أرجو أن نقضي لحظات في صلاة. يا رب أتوسل إليك أن تعطي السامع نعمة الفهم وشجاعة مواجهة الحقيقة. أنت يا رب تعلم جيدا أنه لا يوجد كثيرا أحد يكلمنا بمثل هذه الكلمات الصعبة. أنت تعلم المؤامرة والتآمر الحادثين ضدك. هذا حدث ضدك كل التاريخ وليس شيئا جديدا. فشهد أنت يا سيدي لهذه الكلمات إن كانت منك وإن وجدت نعمة ومسرة في عينيك. أرجوك أن تدعو السامع إلى حياة الجلجثة وإلى حبة الحنطة التي ينبغي أن تموت. يا رب متى سوف نحبك؟ متى سوف نشتاق إليك مثل شلميث؟ ومتى سوف نتحرر من جسدانيتنا وسجن تفاهة احتياجاتنا المادية رغم أهميتها؟ وأخاطبك كما خاطبك النبي في القديم: ألا تأتي يا رب وترعى بعصاك شعبك وغنم ميراثك الساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل؟ نضع أنفسنا بين يديك في اسم المسيح، آمين. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ما زالت كلمات السيد المسيح النارية المذهلة والتي سجلها لنا ولكل التاريخ، ما زالت هذه الكلمات تحاصرنا. وفي حصارها هذا يقف الإنسان حقا متحيرا أمام هذه الكلمات. الإنسان الذي لا يقف مذهولا ومتحيرا ومحتارا هو الإنسان الذي لا يفكر، وهو الإنسان الذي يهرب. الإنسان الذي لا يفكر، الإنسان الذي يهرب. الخاصيتان والسمتان الأساسيتان للإنسان عبر العصور، وبالأخص الإنسان الإلكتروني المعاصر، وبالأخص جدا الإنسان الشرق أوسطي، الخاصيتان الأساسيتان لهذا الإنسان المعاصر أو الشرق أوسطي هما أن الإنسان لا يفكر والإنسان يهرب. ما هو مذهل أيضا ومخيف أمام هذه الحقيقة هو أنه إذا سألنا أي إنسان في العالم بأسره، أي إنسان على وجه الكرة الأرضية بأسرها، حتى الإنسان الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، حتى الإنسان الذي يستعطي في الطريق، حتى الإنسان الشرق أوسطي، إذا سألنا أي إنسان في العالم هل تفكر، سيجيب بكل إصرار ويقين: بالطبع أفكر، لا يوجد إنسان لا يفكر، هكذا يقول لنا. وهو يعتقد أن مجرد تشغيل خلايا المخ هي هذه هي عملية التفكير. سيقول لنا نعم بالطبع أفكر. وإذا سألنا هل تهرب، سيجيب بالطبع لا أهرب، لأن من يهرب هو جبان. ولأن الإنسان الكنسي الشرق أوسطي في رأيي ليس أفضل كثيرا من البشر جميعا، فلذلك نتوقع أنه لا يفكر ونتوقع أنه يهرب. وفي حقيقة الأمر إذا كانت هناك سمة تصفنا في الشرق الأوسط هو أننا لا نفكر ولا نحب أن نفكر، ليس فقط لا نفكر، لا نحب أن نفكر، لأنه في الفكر ثمن ضخم جدا ينبغي أن يدفع ونحن لا نحب دفع هذا الثمن. ونحن أيضا في الشرق الأوسط نريد أن نهرب، والهروب يحقق لنا أهداف هامة جدا في حياتنا. إذا الإنسان الكنسي الشرق أوسطي ليس أفضل من البشر جميعا، ولذلك فإن المشكلة الأولى التي سنجدها في كنائسنا أمام هذا النص الكتابي أن الإنسان الكنسي لن يقف مذهولا أو متحيرا أو محتارا أو في خوف ورعدة. ويزداد اندهاشنا مع هذا الإنسان الكنسي عندما ندرك أنه رغم أنه هو بالضبط المعني بكلمات السيد المسيح في متى 24، وهو بالضبط المعني بعملية التعثر والضلال وبرودة المحبة والهلاك، إلا أنه لا يتوقف ولا يفكر ولا يتخلص من الهروب، وبالتالي لا يقف مذهولا ومتحيرا ومحتارا أو خائفا. ماذا أتوقع أنا إذن؟ إني أتوقع أن الكثيرين والكثيرين من مرتادي الكنائس والذين ربما سيرتب الله لهم أن يستمعوا إلى هذه الكلمات، كلمات هذا التعليم، أتوقع أنهم لن يفكروا، سيستمروا في عملية عدم الفكر وسيستمروا في عملية الهروب، وسوف يرفضوا هذه الكلمات على أنها حقا عبث ومنحرفة ومتجنية، ولن يتوقفوا في ذهول وحيرة وتحير وخوف، ليس فقط أمام كلماتي لكن أمام كلمات السيد. ولكنني هنا وأصر أنني هنا أمام الله وأمام التاريخ أسجل الآتي في بلدنا، إن الإنسان الكنسي الشرق أوسطي هو إنسان يهرب وهو إنسان لا يفكر، هو إنسان يحب الهروب ويحب أن لا يفكر. ولهذا أقول فليس لهذا الإنسان أي سبيل أو رجاء في الخلاص بالمسيح. من لا يفكر لا يخلص، من يهرب لا يخلص. أريد أن أقولها مرة ثانية، من لا يفكر لا يخلص، من يهرب لا يخلص. أقول هذا وأسجله حتى وإن لم يقولها أحد آخر، وحتى ولو رفض الجميع الاعتراف بهذه الحقيقة العارية المخزية الطاعنة في شرفنا كبشر مخلوقين على صورة الله، الله الذي يفكر. أقولها وأخاف أن أقولها أنه ربما بين كل 10,000 مرتاد للكنيسة سنجد فردا واحدا يفكر وفردا واحدا لا يهرب. أخاف أن أقولها لكني سأقولها. وهل بهذه النسب نتوقع وجود الكثيرين من المفديين والمخلصين والأمناء في كنائسنا؟ ولهذا أقول أن نبوة السيد المسيح في متى 24 قد تحققت في كنيسة بلدنا 100%. أما عن نفسي فإني أريد أن أفكر وأريد أن لا أهرب، ولذلك أتوقف أمام متى 24 مرة أخرى. عندما أتوقف أمتلئ بالذهول والحيرة والتحير والخوف. عندما تحدث كل هذه التفاعلات في داخلي أجد نفسي مكبرا ومدفوعا بعمل الروح القدس، وليس بعملي أنا أو برغبة شخصية أو بحب استطلاع أو برغبة تحليلية بحتة في دراسة العقيدة أو برغبة في أن أقف على منبر ما أو أقف كل أحد لأعظ وعظة ما. لا، ليس هذا في داخلي، لكنني أجد نفسي مدفوعا بعمل الروح القدس لتحليل الأسباب والديناميكية الحادثة والتي ستؤدي إلى هذه الفاجعة الكارثية لملايين وملايين وملايين ممن كان عندهم في يوم من الأيام محبة الأجابي، ولكنهم في النهاية قد هلكوا، وهؤلاء الملايين والملايين موجودين في بلدنا. وهنا أريد أن أقدم بنعمة الله وإرشاده مرة أخرى عندما أتوقف أمام كلمات المسيح عن برودة محبة الكثيرين. أريد أن أقدم التحليل التالي لأحد العوامل والديناميكيات التي ستؤدي إلى هذا المصير الأبدي في بحيرة النار والكبريت لإنسان كان في يوم من الأيام من أتباع المسيح. إذن نأتي إلى هذا التحليل وهذه الديناميكية، وسوف أضعها في نقاط لسهولة التتبع. 1، بالطبع نتفق جميعا أن الإنسان على هذه الأرض هو كتلة احتياجات. إذا أردنا حقا أن نعرف الإنسان، فإن أحد أبلغ هذه التعريفات هو أنه مجموعة من الاحتياجات، هو كتلة احتياجات. هذه الاحتياجات هي احتياجات مادية، عاطفية، نفسية وأيضا روحية. يعتبر هذا التعريف ربما هو أهم تعريف عن الإنسان، أنه مجموعة احتياجات، وذلك لأن الإنسان يعيش يومه بقوة دافعة واحدة أساسية وهي تسديد كل هذه الاحتياجات. لذلك أبلغ تعريف عن الإنسان هو أنه مجموعة احتياجات، كتلة احتياجات، لأنه يعيش هذا اليوم بهذه القوة الدافعة لتسديد هذه الاحتياجات. إذن من الصائب والحق والصواب أن نقول أن الهدف الأول للإنسان على هذه الأرض هو تسديد احتياجاته المادية والعاطفية والنفسية وربما أيضا الروحية. هل هذا الدافع خطأ؟ يقول الله لا، ويقول العلم أيضا لا. إذن نحن هنا أمام اتفاق بين الله صاحب هذه الحياة والعلم الذي هو أيضا مصدره في النهاية الله. الشواهد الكتابية تؤكد على صحة هذه الفكرة اللاهوتية، ولكن هذا ليس مجال بحثنا هنا. ولأن الله يوافق على هذا الهدف الإنساني وهو تسديد احتياجاته، فإننا نجد أن الإنسان نفسه لا يشعر في ضميره وأرجو أن لا ننسى أن هذا الضمير هو صوت الله الداخلي. هذا الإنسان لا يشعر في ضميره أنه يفعل شيئا خاطئا عندما يجد نفسه مدفوعا دفعا قهريا في المقام الأول لتسديد احتياجاته. لا يشعر الإنسان بأي خطأ عندما يندفع يوميا وإسبوعيا لتسديد احتياجاته، لأن هذا موضوع فيه من الله. ولا ينبغي على أي إنسان أو أي معلم أن يستنكر على الإنسان هذا الدافع وهذا الهدف، لأنهما اتجاهين شرعيين. هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي كالآتي: نحن جميعا نعلم علم اليقين أن معظم البشر يعيشون في آلام، وذلك لسبب واحد أساسي، وهو أن احتياجاتهم غير مسددة. الآلام التي يشعر بها الإنسان مصدرها واحد، أنه عنده احتياج ما غير مسدد. عندما لا يسدد الاحتياج يأتي الألم، عندما يسدد الاحتياج يغيب الألم. إذا تم تسديد كل احتياجات الإنسان في هذه الحياة اختفى كل ألم وضيق ومعاناة. الحقيقة تقول أن هذه الحياة قاسية جدا، وهي قاسية بالضبط لأنها قلما ما تسدد احتياجات الإنسان. وهنا أقول بين قوسين: يا للعبث والخداع واسترخاص نفس الإنسان لنفسه، أنه رغم أن هذه الحياة هي السبب الرئيسي في تعاسته عن طريق حرمانه من تسديد الاحتياجات، إلا أننا نجده يحب هذه الحياة ويتمسك بها ويعبدها ويعبد البشر الذين حوله ويسير وراءهم ويخضع لهم ويتمنى رضاهم عليه. هؤلاء البشر الذين هم أنفسهم، نعم هم أنفسهم، جزء لا يتجزأ من هذه الحياة، بل هم الحياة نفسها. يا للفساد ويا للعجز الكامل ويا للتعاسة الكاملة أيها الإنسان، ويا للغباء المقيت الذي تتمتع به، ويا للشفقة على هذا الإنسان الأحمق والأعوج والهالك، أن رغم أن هذه الحياة هي سبب تعاسته وسبب ألمه، والبشر أصحاب هذه الحياة هم سبب تعاسته وألمه، إلا أنه ما زال يحب هذه الحياة ويتمسك بها ويعبدها ويعبد هؤلاء البشر ويتمنى رضاهم عليه، ولا يستطيع أن يعيش بدون رضا البشر عليه، هؤلاء البشر الذين هم سبب مباشر في تعاسته. البشر هم الذين صنعوا الحياة، وهذه الحياة التي صنعها البشر هي بالضبط هي بنفسها التي حرمت هذا الإنسان من تسديد احتياجاته. ومع ذلك ويا للحماقة، فهو يستعبد نفسه لإنسان آخر أو لهؤلاء البشر، سواء كان واحد أو أكثر. فيا للهول ويا للفجيعة ويا للجحيم. وباستعباد نفسه هذا الإنسان لهؤلاء البشر ولهذه الحياة لا يدرك أنه يعمل ضد نفسه. بالضبط هو يعمل ضد نفسه، لأنه يعمل ضد تسديد احتياجاته. عندما يتحرر من البشر تسدد احتياجاته، لكنه يستعبد نفسه للبشر فلا تسدد احتياجاته. وهذا هو البارادوكس، ما هذا الجحيم الذي نعيش فيه. إذن لا يوجد أي رجاء لأي إنسان يريد تسديد احتياجاته في هذه الحياة. لا يوجد أي رجاء لأي إنسان يريد تسديد احتياجاته عن طريق هؤلاء البشر، لأنهم جميعا اشتركوا في تكوين وتركيب هذه الحياة التي هي السبب المباشر لعدم تسديد الاحتياجات. ألا نعي؟ ألا نفهم؟ إذا نقول أن من يبحث عن تسديد احتياجاته في هذه الحياة تسديدا مشبعا أو مشبعا، هو إنسان يسير وراء السراب. والعجيب والغريب أننا إذا جئنا لهذا الإنسان وهو في سن 40 مثلا وما زال يعيش حياته بدون تسديد الاحتياجات، إلا أننا نجده ما يزال عنده أمل ورجاء في أنه في الغد سيتم هذا التسديد. وأقول له يا للعبث، يا للعشوائية الفكرية، ويا لقمة اليأس. هذا هو قمة اليأس. إنني حقا أتعجب من صبر هذا الإنسان، إنه صبور جدا، صبور جدا، يا لصبره. من أين أتى بكل هذا الصبر؟ من أين أتى بكل هذه الآمال السرابية؟ ومن أين أتى بكل هذا الرجاء المزيف؟ على أي شيء يستند أن الحياة سوف تعطيه ما يريد، ستسدد احتياجاته؟ هؤلاء البشر سيسددوا احتياجاته. على أي شيء يستند؟ وأي البراهين يستطيع أن يقدمها لنفسه أولا ثم لنا؟ أي براهين علمية يقدمها على أنه في الغد ستقوم الحياة بتسديد احتياجاته؟ لكننا نرى بهلامية غريبة وعشوائية، عشوائية مخيفة وغير مفسرة بالنسبة لي ولا بالنسبة لله، عشوائية مخيفة، يستمر في الآمال المزيفة الخادعة، يستمر في كل هذا حتى إلى فراش الموت وحتى إلى النفس الأخير، لا يزال يصدق ويسير وراء هذا السراب. هذه هي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة كالتالي: هذا الإنسان المدفوع دفعا قهريا، وأرجو أن نلاحظ الكلمة التي استعملتها وهي كلمة قهريا. هذا الإنسان المدفوع دفعا قهريا لتسديد احتياجاته، وهو يعلم أنه فشل في هذا في هذه الحياة، نجده الآن يأتي إلى الكنيسة. ألف، هو يأتي للكنيسة لأنه ربما عجز في عملية تسديد احتياجاته في العالم، فبدأ يبحث عن سبيل لتسديد هذه الاحتياجات، وهذا شرعي به. لكنه يأتي للكنيسة ليس لهذا السبب وحده، لا، إنه يأتي لأن هناك مزروع في ضميره، مزروع في ضميره اعتقاد هام أنه ربما يحتاج إلى قوة عليا، قوة أعلى منه في هذه الحياة، قوة أكبر منه لتسديد احتياجاته، وهذا صحيح أيضا. ربما أحيانا قليلة وفي فترات وجيزة في يومه أو أسبوعه يستطيع أيضا أن يتعرف على أن بداخله لا يوجد فقط احتياجات مادية عاطفية نفسية، ولكن ربما هناك شيء اسمه احتياج روحي أيضا. ولكن لابد أن نعترف جميعا نعم، لابد أن نعترف جميعا نعم، لابد أن نعترف جميعا، وأنا أول المعترفين، لابد أن نعترف جميعا أن هذا الاحتياج الروحي يأخذ دائما المقعد الأخير، الصف الأخير في قائمة الاحتياجات. وهنا بالضبط المشكلة، هنا بالضبط السقوط، هنا بالضبط الفساد، أن الاحتياج الروحي يأخذ دائما المقعد الأخير في قائمة الاحتياجات، هنا السقوط. في قائمة الله الاحتياج الروحي يأتي أولا، في قائمة الإنسان الاحتياج الروحي يأتي آخرا، هنا السقوط. ولا يمكن للإنسان إصلاح هذه القائمة، لا يمكن للإنسان بمفرده إصلاح هذه القائمة، لأنه قد تم برمجته. ربما يعترف في يومه أو في أسبوعه أن له احتياج روحي، ولكن دائما هذا الاحتياج الروحي يأخذ المقعد الأخير، والاحتياجات الأخرى دائما تكون هي أكثر إلحاحا وأهمية. لابد أن نعترف أنه من الممكن للإنسان أن يؤجل احتياج روحي، ولكنه لا يستطيع تأجيل احتياج مادي أو احتياج للحب أو للشعور بالقيمة أو الأمان. ولكن في وسط كل هذا الترنح البشري، كل هذه الدوامات الحياتية العاصفة، هناك صوت ما خافت في ضميره يدعوه لتجربة سبل أخرى لتسديد احتياجاته. صوت خافت يدعوه ربما لتجربة شيء جديد لم يجربه من قبل. جرب كل الطرق لتسديد احتياجاته ولكنه فشل، والحياة لم تعطيه ما يريد. الصوت الخافت هناك يدعو لشيء مختلف، ولكن السؤال الهام هو: هل هو يبحث عن هذا الصوت ليعرف فحواه ومن أين يأتي، أم هو محتل بعملية تسديد الاحتياج؟ في وجود هذين العاملين ألف وب، نجد هذا الإنسان يأتي للكنيسة، وهنا عندما يأتي للكنيسة يصبح إنسان كنسي في عرفه. ماذا يحدث عندما يأتي هذا الإنسان للكنيسة؟ ألف، إنه يسمع عن الخلاص في المسيح. نعم يسمع هذا، نعم يسمع هذا، وحتى إن جاءت كلمات الخلاص من إناء غير طاهر أو وعاء نجس، لكنه في النهاية يسمعها. الكلمات تأتي وتسمع به. بكل أسف وحسرة نجده يسمع في الكنيسة رسالة أخرى هامة في نفس قوة رسالة الخلاص، في نفس قوة رسالة الصليب، يسمع رسالة أخرى هامة جدا يلخصها هؤلاء ويستند على كلمات كتابية مثل: وليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد في المسيح يسوع. يلخصها هؤلاء في: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي فاطلبوا ليكون فرحكم كاملا. يلخصها هؤلاء في: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، وهكذا. يسمع هذا الإنسان رسالة هامة جدا، أنه أن الله سوف يسدد احتياجاته، وهنا. وعند سماع هذه الرسالة تحدث ما أطلق عليه كهرباء عاطفية ذو طاقة عالية جدا داخل هذا الإنسان. تذكروا أرجو عزيزي القارئ السامع والقارئ أن تتذكر ما قلنا عن الهدف الأول والأساسي للإنسان والدافع المحرك في كل حياته وهو تسديد احتياجاته. أرجو أن نتذكر ذلك. هو الآن جالس في مقعد الكنيسة ويسمع أن الله موجود لتسديد احتياجاته. يسلك هذا الإنسان أذانه ليتأكد أنه سمع حقا رسالة تسديد الاحتياجات بواسطة الله. وأرجو أن نتذكر أنه سمعها من سلطة تدعي أنها سلطة من الله تقف على منبر ما، ولكنه يتأكد من سماعها أسبوع بعد أسبوع، وأن هذه الرسالة عن تسديد الاحتياجات هي ليست سراب أو خدعة، مع أنها في الحقيقة سراب وخدعة. كم يحلو للإنسان أن يسمع أن الله يسدد احتياجاته، كم يحلو للإنسان أن يسمع هذه العبارة، كم هي عذبة لأذانه ولقلبه هذه الفكرة، كم تطرب آذانه لها ويعزف قلبه لحنا عاطفيا جميلا على أوتار نفسه وأوتار كيانه كل مرة يسمع عن رسالة أن الله يسدد احتياجاته. المعلم أو الراعي الساذج أو الأنبياء والمعلمين الكذبة يلعبون بمهارة فائقة على وتر تسديد الاحتياجات لهذا الإنسان التعيس والذي أرهقته الحياة. تكون رسالة هؤلاء لهذا التعيس وهذه الضحية وهذه الرعية التي بلا راعي، تكون رسالتهم معزية ومشجعة ومطمئنة، أنه عندما جاء للكنيسة لتسديد احتياجاته إنما هو جاء للمكان الصحيح، لأن في العالم لا يوجد تسديد الاحتياجات، هكذا يقولون وهو يصدق. بكل قوة يقنعون هذه الضحية أن العلاقة مع الله ستمتلئ عن آخرها ببركات تسديد الاحتياجات، ويستشهدون بعشرات بل بمئات الآيات الكتابية عن بركات تسديد الاحتياجات، ويتغنون بهذه الكلمات: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق، أشعياء 7:10. يستمع هذا الإنسان التعيس لهذه الكلمات تفرح نفسه بهذه الرسالة، يتحرك كل كيانه وراء هذه الكلمات العذبة والوعود البراقة من فم رجال الدين، هكذا يراهم حقا أنهم رجال الله، وإلا لم اعتلوا هذه المنابر ولبسوا هذه الأرواب السوداء. ينبغي تصديقهم لأنهم مرسلين من الله. يجد نفسه تمتلئ رغبة عالية ودافع مسيطر للاقتراب من الله. أريد أن أكرر هذه العبارة مرة أخرى لأنه هنا بالضبط السقوط. يجد نفسه تمتلئ برغبة عالية ودافع مسيطر للاقتراب من الله، وفجأة نجده يأتي في الأسبوع التالي للكنيسة، ثم الأسبوع التالي للكنيسة، ثم الأسبوع التالي للكنيسة، ويبدأ الآن في المواظبة حتى الموت على حضور الاجتماعات. أتذكر أيها السامع أني قلت أنها مواظبة حتى الموت، مع أن الله طلب من الإنسان لا المواظبة على حضور الاجتماعات حتى الموت، لكنه طلب من الإنسان أن لا يحب حياته حتى الموت. ولكن الإنسان الذكي الماهر الناصح الحكيم هو خبير جدا في وضع وكتابة إنجيل آخر لنفسه. إذن هو يواظب حتى الموت على حضور الاجتماعات، ولن يثني أحد عن ذلك، عن حضور الاجتماعات. وفجأة أيضا نجده في هذه الاجتماعات بعد سماع كل الوعود بالبركات، نجده يصلي ويرفع صوته ويقول: أحبك يا رب يا قوتي، يا حصني يا منقذي يا صخرتي. نجده يصرخ بكل نفسه، هكذا يعتقد أنه يصرخ بكل نفسه، يصرخ ويقول: يا رب أحبك، يا رب أريد أن أعرفك، يا رب ليس لي سواك على هذه الأرض، يا رب أسبحك وأعظمك. ليس هذا فقط، ولكنه يرى جاره في المقعد المجاور وهو منفعل انفعال عالي بطلب الله، ويحكي له عن قصص تسديد الاحتياجات والمعجزات والشفاء، فيخرج هو أيضا في طلب الله. لقد رسم أمامه صورة، رسمت أمامه صورة. وهكذا تخرج كل الجماعة في رفع الأيادي والتسبيح والشكر والتعظيم لله. لابد أن نحلل ماذا هو في قلب هذا الإنسان. الله يدعونا أن نحلل، الله يجبرنا أن نحلل، ولذلك سوف أتوقف وأحلل حتى إن لم يرد أحد آخر أن يحلل، فسوف أحلل ما قد رأيته عيناي في مئات وألاف من البشر الذين تقابلت معهم. ينبغي أن أحلل وسوف أحلل ماذا يحدث في قلب هذا الإنسان التعيس، وأيضا في قلب هذه الجماعة التعيسة. إن رسالة تسديد احتياجاته لعبت على أوتار كل وجوده وكيانه. وهنا عندما تبدأ الرسالة في اللعب على الأوتار، وأرجو أن ندرك أننا أمام أوتار مصيرية تحدد كل حياة الإنسان، وهي تسديد احتياجاته، وأن الإنسان مدفوع دفعا قهريا لتسديد احتياجاته والإصغاء لأي رسالة تتحدث له عن تسديد احتياجاته. هنا يحدث شيء مثير جدا ينبغي دراسته، شيء مثير جدا ينبغي التوقف أمامه لأنها ظاهرة، شيء مثير جدا داخل هذا الإنسان، شيء مثير جدا. يبدأ هذا الإنسان في رسم الصورة، نعم رسم الصورة، وفي رؤية مشهد. الصورة جميلة جدا، المشهد جميل جدا وعذب لنفسه. يرى مشهد وصورة وتخيل لحالته وهو مسدد الاحتياجات. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى. ماذا يرى في المشهد؟ ما هو مركز المشهد؟ إن مركز المشهد هو التسديد الاحتياجات، يرى مشهد والصورة لحالته وهو مسدد الاحتياجات. تذوب نفسه تأملا في هذه الصورة، نتيجة لطول وسنوات الحرمان من عدم تسديد احتياجاته. تذوب نفسه تأملا في هذه الصورة، في هذه الصورة وفي هذا المشهد يرى نفسه أخيرا أخيرا في هدوء وراحة وفرح وسعادة، سعادة تسديد الاحتياجات والبركات والوعود. يزداد تأملا في الصورة وفي المشهد فتزداد نفسه فرحا وتهللا وتمجيدا. السؤال، تمجيدا لمن؟ الإجابة بالطبع تمجيد للبطل الآخر في هذا المشهد. من هو البطل الآخر في هذا المشهد؟ البطل الآخر هو الله بالطبع. لكن أرجو أن تلاحظ عزيزي السامع أنني قلت البطل الآخر لأنه في المشهد بطلين وليس بطل واحد. في مركز المشهد هناك البطل الأول الذي احتياجاته مسددة وهو في مركز المشهد، أما البطل الآخر فهو القناة التي تغذي مركز المشهد. هذا هو الفسق بعينه، هذا هو الفسق بعينه، وهذا هو الفجور بعينه، وهذا هو السقوط بعينه، وهنا لعنة الله بعينها. عندما يصبح الله هو القناة، هو البطل الآخر، هو القناة لتسديد احتياجات مركز المشهد. البطل الآخر هو الله بالطبع. عندما يرى المشهد ويرى البطلين في المشهد يزداد طلبه لله، تزداد محبته لله، يزداد سعي وراء الله، يزداد صراخ طلبا لله، تزداد هذه المحبة المتدفقة في داخله لله. يقول يا رب أحبك، يا رب أحبك، يا رب أحبك. تخرج من فمه كلمات حب جميلة نحو الله، وهو يصدق كلها لأنهم جميعا يقولوها ويصدقونها. وهنا بالضبط في هذا المشهد الذي لا يشترك هو وحده فيه لكنه يتقوى ويتعزى بوجود الآخرين معه، نعم يتقوى ويتعزى. وأؤكد لكم أنه في غياب الآخرين لم يستطع هو أبدا أن يخلق المشهد وحده، وفي غياب المعلم الكاذب لم خلق هو أبدا هذا المشهد وحده. لكنه قد تم مساعدته في خلق هذا المشهد. وهنا وهم جميعا في هذا المشهد يحدث شيء سري شيطاني مخيف، يحدث في خفاء قلب هذا الإنسان دون أن يدري به أحد ولا حتى هو، هو نفسه لا يدري به، نفسه التي هي ضحية نفسه وضحية هذا المعلم المزيف وضحية هذه الجماعة المضللة. ما هو هذا الشيء السري الذي يحدث في الخفاء والذي أطلقت عليه شيء شيطاني مخيف؟ هو الآتي: أنه تتكون علاقة ضرورية. ما معنى ضرورية؟ يعني علاقة حتمية ولازمة. ما معنى ضرورية؟ معنى أنه من الصعب جدا التخلي أو الاستغناء عنها أو التخلص منها. تتكون علاقة ضرورية بين تسديد الاحتياجات وبين الله والرجاء في الله. إذن لا يمكن أن يفكر هذا الإنسان فالله بدون تسديد احتياجاته، لا يمكن، لا استحالة أن يستطيع أن يفكر فالله بدون أن يفكر في احتياجاته التي ينبغي أن تسدد. ولذلك ما النتيجة إذا لم تسدد هذه الاحتياج، هذه الاحتياجات؟ ينبغي أن يخرج الله من المشهد والصورة طبعا، لأن حدث ربط مصيري، ربط لازم ما بين عملية تسديد الاحتياجات وبين الله. وأرجو أن نتذكر ما هو مركز المشهد، ليس الله لكن تسديد الاحتياجات. فإذا لم تسدد الاحتياجات في مركز المشهد فالمشهد كله ينبغي أن يشطب عليه، لأنه أصبح لا احتياج له، بلا فائدة. يترسخ داخل هذا الإنسان أن السبيل الأمثل وربما السبيل الوحيد لتسديد احتياجاته هو الله. إذن يقتنع أن العالم لن يستطيع أن يسدد احتياجاته، يحاولوا أن يقنعوا أن الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يسدد احتياجاته فيقتنع. وأيضا تتكون علاقة ضرورية أخرى وحتمية ولازمة. ما هي؟ ما هي؟ هي كالآتي: أن السبيل لهذا الإله الذي يمتلك القناة لتسديد الاحتياجات، السبيل لهذا الإله هو المجيء والتواجد الأسبوعي القهري في المباني الكنسية وفي الاجتماعات. هنا تتكون علاقة حتمية قهرية بين ثلاثة أشياء، علاقة حتمية ضرورية حتى الموت، بين ثلاثة أضلاع، ثلاثة عناصر لا يمكن فصلهم من هذا التعيس. الضلع الأول والمهم والأساسي والمركز هو تسديد احتياجاته، الضلع الثاني هو البطل الثاني وهو الله الذي هو القناة لتسديد هذه الاحتياجات، والضلع الثالث هو المبنى والأرواب السوداء والنظام والتراث. أضلاع ثلاثة لا يمكن لهذا التعيس أن يفصلهم عن بعض. أقول بأعلى صوتي أن التواجد الكنسي أصبح تواجدا قهريا، فهو نزعة قهرية داخل الإنسان. ما معنى نزعة قهرية؟ واحد، أنه غير واع لها. اثنين، لها نفوذ وسلطة مطلقة. ثلاثة، أنها تسدد ميول مريضة ومتوترة في داخل هذا الإنسان. هذا هو المعنى لكلمة التواجد القهري في المبنى الكنسي. هذا الإنسان لا يمكن له أن يتصور على الإطلاق أن الله موجود خارج هذه المباني، ولا يمكن أن يتصور له أن يكون علاقة مع الله خارج هذه المباني، لأن العملية القهرية قد حدثت، ولا يمكن له أن يتصور أنه من الممكن أن يجد الله في أي مكان آخر غير هذه المباني. وعندما تحدث هذه العلاقة الثلاثية وهذه النزعة القهرية وهذه العلاقة الضرورية الحتمية اللازمة من الأضلاع الثلاثة، عندما يحدث هذا في قلب هذا الإنسان التعيس، يغتال هذا الإنسان وللأبد، ويغتال معه عملية إيجاد الله، ويغتال معه العلاقة مع الله، وربما إلى الأبد. ماذا نقول إذن؟ نقول أن هذا الإنسان التعيس الضحية يقع في حب مشهد، يقع في حب الصورة. هذه الصورة هي الصورة طرف فيها الله، لكن الله في الحقيقة ليس موجودا على الإطلاق في هذه العملية. هو يتخيل أن الله موجود في هذه العملية، لكن هذا الإنسان الضحية التعيس يعيش خيالات وأوهام أن الله بطل أساسي في المشهد، لكن الله ليس بموجود. ماذا نقول؟ نقول أن هذا الإنسان لا يقع في حب الله، ولكنه يقع في حب المشهد، إنه يقع في حب الصورة ذهنية وقلبية هو قد كونها، صورة لحالته وهو مسدد الاحتياجات. هو الأول، هو الآخر، هو البطل الوحيد في هذه الصورة، هو المخرج، هو كل شيء. الله ليس بموجود على الإطلاق، ويعتقد هو خطأ هذا التعيس ويتم خداعه، يعتقد أنه يطلب الله وأنه يحب الله أو في سبيله لمحبة الله. نسأل، من هؤلاء المجرمين الشركاء في عملية الخداع هذه؟ نقول بكل هدوء ويقين، المجرمون هم الإنسان نفسه، المعلم الكاذب، ثم الشيطان، الطرف الثالث، الشريك، وهو فقط شريك، هو ليس طرف أساسي، هناك طرفين أساسيين وطرف ثالث شريك، مجرمين أساسيين، الإنسان نفسه ثم المعلم الكاذب، الشيطان فقط هو الطرف الثالث الشريك المساعد. قد تأمروا معا ضد الله وضد الكتاب المقدس. عندما يعيش هذا الإنسان هذه الخيالات، نجده يزداد رغبة في معرفة الله، وهو قادر كل القدرة على تصديق نفسه 100% أنه حقا وبإخلاص شديد يريد أن يعرف الله. وهنا عندما يتأكد من رغبته في أنه يريد أن يعرف الله، نجده ينشد أنشودة تسبيحية عذبة لحبيبه ومخلصه يسوع، وعندما يذهب للاجتماع أسبوع بعد أسبوع يتقوى ويتعزز المشهد، مشهد الخداع والخيالات. لكن لمن يريد أن ينظر ولمن يريد أن يرى، لو أعطي لنا فرصة أن نذهب مع هذا التعيس بعد خروجه من هذا الاجتماع المزيف، إذا كان لنا فرصة أن نذهب معه ونصاحبه، يخرج هذا التعيس من الاجتماع وفجأة بعد ساعات قليلة يغيب المشهد، يغيب المشهد في وسط صراعات الحياة وتلاطمات الأمواج، يغيب المشهد في وسط استرخائه هو المقيت وخطيته هو المقيتة وسقوطه هو المقيت وتكسله وسلوكياته المشبوهة، يغيب المشهد، يغيب المشهد، وتمتلئ هذه النفس التعيسة إذا استطعنا أن ندخل في داخلها، تمتلئ هذه النفس من الحيرة والتشكك والشكوك والتوهان. هناك شيء في الحياة اسمه التوهان، عندما ندخل في داخله نجد شوارع تائهة بلا عناوين وبلا أرقام، التوهان إنه يمتلئ بكل هذا وذاك ولا أحد يشعر به، لا أحد يشعر به. وفي وسط كل هذه التعاسة يجد نفسه مدفوعا الأسبوع التالي للذهاب للكنيسة لأخذ جرعة تقوية وجرعة تعزيز ليستطيع مرة أخرى خلق المشهد. الهدف دائما هو خلق المشهد ليعيش فيه ولو لبضعة ساعات، هذا هو الهدف. عندما إذا استطاع أن يخلق المشهد عدة ساعات يصدقه، يصدق أن هذه هي حقيقته وأنه حقق قد وجد الله. إذا استطاع إيجاد المشهد بضعة ساعات هذا هو دليله القاطع أنه في المسيح. أيها الإنسان، لكما أنت بارع في الخداع، وخداع من؟ إنه خداع نفسك أيها الأحمق، لا خداع أحد آخر. لا يمكن أن يخضع الله لأن الله لا يشمخ عليه. من الممكن أن تخدع نفسك، من الممكن أن تخدع آخرين، كلها 70 سنة على الأرض وبعد ذلك معصرة الغضب الإلهية، معصرة الغضب الإلهية. عندما يذهب هذا الإنسان التعيس للكنيسة يؤكدون له، نعم يؤكدون له أنه ابن الله، وإن هذه الصراعات والشكوك والتوهان الذي يعيش إنما هم من حيل الشيطان لإسقاطه، لأنه هو بالطبع في الحظيرة وعليه أن يتأكد من خلاصه، وأنه إذا شك في خلاصه في هذا شيء أمر سيء، وأنه إذا كان في يوم من الأيام منذ 10 أو 20 أو 30 عاما قد طلب المسيح ليدخل في حياته وصدق، ويسألوه هل قد صدقت؟ يقول نعم صدقت. هل قد أمنت؟ نعم أمنت. يقول له إذن أنت مخلص، فهو بهذا قد خلص وولد ثانية، ولا يجب عليه على الإطلاق الشك في خلاصه مهما حدث ومهما فعل ومهما سلك ومهما سقط ومهما لم يقرأ الكتاب المقدس يوميا ومهما عاش لخططه أو لأسرته أو لمستقبله ومهما لم يتكرس تكريسا كامل للمسيح. لا، كل هذا لا يعني شيء طالما هو في يوم من الأيام طلب المسيح في حياته ينبغي أن يتأكد من خلاصه. لا ينبغي أن يشك أبدا أبدا، لأن الشك ليس من الإيمان. ويتناسى هذا التعيس ويتناسى كل هؤلاء الخادعين المجرمين أولاد الأفاعي كما لقبهم المسيح ويوحنا المعمدان. يتناسى هؤلاء المجرمين فحق الله تناسوا كلمات المسيح النارية المخيفة المرعبة لي أنا شخصيا، مرعبة لي شخصيا كل مرة أقرأها لا أستطيع أن أصدقها. يوحنا 7:21، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. هنا المشهد، هنا خداع المشهد يا أحبائي، هنا خداع المشهد. هؤلاء البشر عاشوا في مشهد. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم، اذهبوا عني يا أولاد الأفاعي. أرجو أن نلاحظ عدد 22، نفس الكلمة تأتي إلينا مصدمة جدا. كثيرون سيقولون لي، كثيرون مصدمة مرة أخرى، مصدمة جدا، كثيرون وليس قليلون. المسيح مصمم على كلمة كثيرين، وفي متى 7:13-14 يتحدث عن الباب الواسع والطريق الرحب ويقول كثيرون. المسيح مصمم على كلمة كثيرين، مصمم على كلمة كثيرين، مصمم على كلمة كثيرين. ونحن في الكنيسة مصممين على كلمة قليلين قليلين قليلين. أخاف عندما أقرأ متى 7:21، تناسوا وتناسى هذا الإنسان. متى 7:21، تناسوا أن ممكن للإنسان أن يخلق مشهد ويعيش في كل حياته. أرجو أن نلاحظ أن هؤلاء البشر عاشوا في هذا المشهد كل حياتهم. وهنا نسأل السؤال، هل إتيان هذا التعيس للمبنى الكنسي إتيان حقيقي وبار وأصيل؟ الإجابة لا. هل الله يرضى على إتيانه للمبنى الكنسي؟ أيضا لا. هل طلبه لله ورغبته في معرفته، طلبه ورغبته هي رغبة حقيقية وأصيلة؟ أيضا لا. هل اشتياقي إلى الله هو نابع من عمل الروح القدس بداخله؟ الإجابة أيضا لا. إذن ما كل هذه الدراما الأسبوعية الحادثة في قلب هذا الإنسان؟ ما كل هذه الدراما؟ حقا إنها دراما إنسانية مؤثرة رائعة وعلى أعلى مستوى، ونستطيع أن نضعها سيناريو لفيلم سينمائي يحظى بجوائز عالمية بالطبع، لأنها دراما من أعلى المستويات. نعم إنها دراما رائعة، لكن لا تتعدى كونها دراما إنسانية. وسوف تنتهي بعد ساعات من مغادرته غرفة اجتماعات المبنى الكنسي، وبعد انتهاء نشوة الاجتماع مع الجماهير والحشود الأخرى وانتهاء نشوة العاطفة، وتبدأ حقيقة الحياة العملية بقسوتها ومرها واعتصارها وهيجانها، تبدأ الحياة في إخماد نار الدراما العاطفية الإنسانية، فلا تبقى منها إلا الذكريات الجميلة الخادعة. دراما رائعة سوف تنتهي في اللحظة التي يسلم فيها الروح هذا الإنسان مباشرة مباشرة، ويقف أمام السيد المسيح في متى 27 مباشرة، في اللحظة التي يلفظ فيها الروح في نفس اللحظة سيجد الله الديان واقف بجانب فراش الموت. في نفس اللحظة، في نفس التو، ويسأله لماذا يا ابني صدقت في هذا المشهد كل حياتك؟ كيف؟ الحقيقة الرابعة، الآن وبعد مرور عدة شهور وعدة سنوات على هذه الدراما الإنسانية، ماذا يحدث لهذا أو في هذا التعيس؟ يحدث شيء هام جدا يساعدنا العلم على نفهمه، ويساعدنا أيضا القديسين على فهمه. ماذا يحدث في داخله؟ إنه يصبح غير واع لحقيقة ما يحدث في داخله، يصبح غير واع. وهنا أقول هذا هو العدل الإلهي في حقيقته وفي صرامته وفي بره وفي قضائه. ما هو العدل الإلهي؟ أن يصبح هذا الإنسان بالضبط غير واعي عندما يبدأ هذا التعيس في الدخول في هذه الدراما. يحاول الله أن يتكلم له مظهرا خطأ اتجاهاته وبحثه عن تسديد احتياجاته، لكنه تحت ضغط احتياجاته وتحت ضغط التعاليم المنحرفة الخاطئة التي يستمع إليها أسبوعيا، ربما تحت ضغط كل هذه لا يستمع لمحاولات الله أن يتكلم إليه أن المشهد خاطئ، ثم يحاول الله ثانية وثالثة ولكن التعيس لا يستمع. ماذا يفعل الله إذن؟ نعرف جيدا ماذا يفعل الله، لا سر في ذلك. الكتاب المقدس يتحدث في كل صفحاته ما هو رد فعل الله. يحجب الله وجهه. هذه هي الإجابة المثلى الإلهية، دائما في كل صفحات الكتاب المقدس يحجب الله وجهه، ويعني أنه يبتعد رويدا رويدا. وعندما يحجب الله وجهه، وعندما يبتعد الله، هنا يفقد الإنسان وللأبد آخر رجاء له بأن يكون واعيا لخداعه واتجاهاته المنحرفة في طلب الله. وهنا ينتهي زمان الافتقاد، هنا بالضبط ينتهي زمان الافتقاد. وهنا نحتاج أن نقسم هؤلاء البشر الآتين لله باحثين عن تسديد احتياجاتهم إلى قسمين. القسم الأول هو من أتى منذ البداية باتجاه خاطئ، وبالتالي فهو لم يعرف الله قط، وهو ليس مولود ثانية ولا يسكن الروح القدس فيه. القسم الثاني هو من أتى لله صائبا، وبالتالي فقد قبله الله ودخل معه في شركة حقيقية، وهو من كان في يوم من الأيام ابن لله. وهذا النوع بلا شك هو من يقصده المسيح، النوع الثاني هو من يقصده المسيح في برودة محبة الكثيرين. هذا القسم الثاني، وربما من أشار له المسيح في النوعية الثالثة الثانية والثالثة في مثل الزارع. والآن أريد أن أذهب لمثل الزارع متى 13 لكي ما نربط ما بين متى 24 ومتى 13. هو ذا الزارع، متى 13:3، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. عدد 18 تفسير المثل: فاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هذا هو المزروع على الطريق، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، حالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. أما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. وهنا أريد أن أقول ملحوظة في النوعين الثاني والثالث. لا خلاف بين اللاهوتيين على النوع الأول، النوع الأول لم يختبر المسيح قط. لا خلاف بين اللاهوتيين على النوع الرابع، هذا النوع الرابع هو النوع المختار الذي سيصل إلى السماء. في النوعين الثاني والثالث هناك رأيين سوف نسمعهما. هل هذا النوع الذي التربة اختبرت المسيح حقا في البدء ثم انحرفت ولذلك هلكت، أم لم تختبر المسيح قط؟ أعتقد أننا سنجد كثير من اللاهوتيين في هذا الفريق والكثيرين أيضا في الفريق الآخر، وربما المسيح قصد النوعين أو القسمين في التربة الثانية والثالثة. أرجو أن نلاحظ الآتي وبسرعة، لأنه بالطبع هذا ليس موضوعنا اليوم، التوقف بتفصيل أمام مثل الزارع، لكننا نذهب إليه لأنه يخدم الهدف الذي نحن بصدده. أرجو أن نلاحظ كلمة ضيق والتي استعملها المسيح في عدد 21. فإذا حدث ضيق، وهي نفس الكلمة المستعملة في متى 24. أرجو أن نلاحظ كلمة يعثر، وهي نفس الكلمة المستعملة في متى 24، وهي تعني الفخ الذي يقتل الضحية. أرجو أن نلاحظ أن كلمة ضيق تشير إلى عوامل داخلية من صراعات في الإيمان، داخلية أي داخل الإنسان، وأيضا تشير إلى عوامل خارجية في صراع مع العالم. هذا ما يقصده المسيح بكلمة ضيق. ثم نلاحظ كلمة اضطهاد، وهي بالطبع تعني فقط الصراع الخارجي مع العالم من أجل التمسك بالإيمان في المسيح. أرجو أيضا أن نلاحظ عبارتي: لم يكن له عمق أو عمق أرض، وعبارة ليس له أصل في ذاته، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض. عبارة تلية: إذ لم يكن له أصل جفة. إذ لم يكن له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. وكلمة إلى حين ليس بالضرورة تعني وقت قصير. قد يعتقد البعض أنه وقت قصير، سنة أو اثنين أو ثلاثة. المسيح لم يضع زمن محدد لكلمة إلى حين، قد يكون هذا سنة أو سنوات. نلاحظ كلمة يسمع الكلمة، فهذا الشخص يسمع الكلمة، وعادة المسيح والكتاب المقدس يقصد بها قبول الكلمة قبولا حقيقيا وليس مجرد الاستماع. والدليل على ذلك يعتقد الكثيرين من اللاهوتيين أنه قد حدث قبول الكلمة هو استعمال المسيح في عدد 22 لكلمة يخلقان الكلمة. عملية الخنق هي لشيء كان حيا ثم تم خنقه. كان هناك حياة ولكن تم خنقها. كان هناك زرع ما قد بدأ ينبت ولكن الزرع لم يحضر ثمر فمات. لماذا مات؟ لأنه كان هناك ضيق، وكان هناك اضطهاد، كان هناك عثرة، كان هناك ضلال، ربما كان هناك برودة محبة الكثيرين. وهنا نجد الربط ما بين متى 13 ومتى 24. ماذا يحدث عندما يبتعد الله؟ فيصبح الإنسان التعيس غير واعي باتجاهاته نحو الله، يتأصل ويتأكد ويترسخ الإنسان في سبعة أشياء. واحد، يتأصل ويترسخ في صورة ذهنية عن الله. اثنين، شبه الله. ثلاثة، خيال وشبح الله. أربعة، مفاهيم عن الله وليس الله، مفاهيم عن الله. خمسة، تمنيات عن الله. ستة، يتأصل ويتأكد ويترسخ مع عقيدة. سبعة، مع نظام كنسي. تمانية، مع كنيسة محلية وقيادتها. يكون الإنسان علاقة مع كل هذه الثمانية أشياء، وأهمها الكنيسة المحلية، لأنه الشيء المنظور جدا، الملموس جدا، الواقع جدا. فيتأكد ويترسخ مع الكنيسة المحلية وقيادتها، فيصبح كل هؤلاء هم بيت هذا الإنسان وملجأه الأسبوعي بما فيهم الصورة الذهنية عن الله. يكون الإنسان، يكون الإنسان في علاقة مع مشهد ومع صورة ومع تراث، ولكن ليس على الإطلاق مع الله، لأن الإله الحي ليس في المشهد. من هو إذن البطل الثاني حقيقة في هذا المشهد؟ نحن نعلم البطل الأول وهو الإنسان باحتياجه في مركز المشهد، لكن من هو إذن البطل الثاني إذا عندما ينسحب الله من المشهد؟ البطل الثاني بالطبع هو الكنيسة المنظورة، هي التي في المشهد، وهذا التعيس يكون في علاقة فتاكة مع الكنيسة المنظورة. وفي النهاية للبنيان، أريد في اختصار شديد أن أقدم فكر الإنسان، فكر المسيح لهذا الإنسان التعيس الساعي لتسديد احتياجاته. فكر المسيح واضح باختصار شديد في متى 6:9 في الصلاة الربانية، متى 6-9 فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. هنا فكرة الله عن عملية تسديد الاحتياجات للإنسان. أرجو أن نلاحظ النقاط التالية وبسرعة: واحد، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. هنا اعتراف من الله بأن للإنسان احتياجات أرضية. اثنين، هنا دعوة من الله للإنسان لأن يطلب من الله تسديد هذه الاحتياجات. ثلاثة، هنا دعوة من الله للإنسان لأن يطلب كل يوم تسديد هذه الاحتياجات. وهذا يعني أن الله يعترف أن هذه الاحتياجات هي احتياجات دائمة ويومية وملحة أيضا. أربعة، وكل هذا نراه في الصلاة الربانية وفي كلمة خبز وفي عبارة خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. أربعة، هنا اعتراف أكيد من الله في كلمة كفافنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش ولو ليوم واحد بدون تسديد هذه الاحتياجات، لابد أن يكف الإنسان في هذا التسديد، وهنا كلمة كفافنا، لابد أن يكف الإنسان في هذا التسديد. خمسة، في كلمة خبزنا على عكس ما يعتقده الكثيرين نجد الله يريد أن يأتي ويتعامل مع شمولية الإنسان وكيانه ككل وليس فقط مع احتياجاته المادية. الله يريد أن يتعامل مع الإنسان في كل جوانبه في شموليته، الجوانب الروحية، المادية، الفكرية، العاطفية، النفسية. ستة، نرى في عبارة خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، نرى أن الله يؤكد للإنسان أنه هو المصدر الوحيد، ولا يوجد مصدر آخر لتسديد الاحتياجات، وحتى نعتقد الإنسان أن هناك مصادر أخرى. بما أن الله هو سيد هذه الحياة، هو سيد السماوات والأرض، فأنه أيضا بالضرورة والتبعية هو السيد والمصدر الوحيد لتسديد احتياجات الإنسان، الاحتياجات السماوية والاحتياجات الأرضية أيضا. النقطة السابعة، ولكن أرجو أيها الإنسان التعيس القارئ للصلاة الربانية، ولكن بعد ما قلنا النقاط، بعد ما سردنا النقاط الست الماضية، ولكن أرجو أن تقرأ الصلاة الربانية مرة أخرى. أرجو أن تقرأ كلمات المسيح وخبزنا كفافنا أعطنا اليوم، تقرأها في قرينتها في الصلاة الربانية. أرجو أن تقرأ وتدرس وتتوقف وتفهم خمس كلمات أتت قبل هذه العبارة. الخمس كلمات تكون القاعدة التي ينبغي أن يقف عليها الإنسان قبل أن يأتي لعبارة خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. هذه الكلمات الخمس هي: أبانا، كلمة ثانية في السماوات، الكلمة الثالثة ليتقدس، الكلمة الرابعة ملكوتك، الكلمة الخامسة مشيئتك. ولا يوجد وقت الآن لكي ما ندرس هذه الكلمات، لأنها عمق أعماق الله والحياة الأبدية والحياة المسيحية. عندما نفهم هذه الكلمات حق الفهم، نقول إذا أراد الإنسان أن يدخل في علاقة مع الله لتسديد احتياجاته، لابد أن يدخل استنادا على القاعدة الوحيدة التي أعلنها السيد المسيح. وهذه القاعدة أقول مخالفة لمعظم ما يعلم اليوم في اجتماعاتنا وطوائفنا. الاقتراب من الله لابد أن يحدث بناء على الأولويات التي أعلنها المسيح في الصلاة الربانية، حتى وإن كان هذا الاقتراب في بادئ الأمر ينقصه الفهم والاستيعاب الكامل. نعترف أنه لا يمكن للإنسان أن يقترب اقترابا بمفهوم كامل 100%، لأنه في بادئ الأمر لا يستطيع أن يمتلك هذا المفهوم 100%. لكن حتى إن كان هذا الاقتراب في بادئ الأمر ينقصه الفهم والاستيعاب الكامل، والذي سيحصل عليه الإنسان عن طريق النضج التدريجي في حياة القداسة، إلا أنه لا ينبغي أن يخلو هذا الاقتراب من القاعدة الوحيدة التي وضعها المسيح للاقتراب من الله، وهي في الكلمات الخمس التي ذكرتها. النص الآخر الذي يضع بوضوح شديد ويفسر الصلاة الربانية أيضا متى 6:33، يتحدث عن احتياجات الإنسان ويفسر خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. النص التالي هو متى 6:33، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. اطلبوا أولا، وهذه كلها تزاد لكم. هذا النص هو شرح لعبارة خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، ووضعها في قرينتها في الفكر الإلهي. هنا يعلن الله في متى 6:33 القاعدة الوحيدة والشرط المطلق. نعم، هذا ليس شرط نسبي، هذا شرط مطلق، بمعنى لا يمكن المساومة فيه أو لا يمكن فعل بعض الشيء في ذهن الله، هو شرط مطلق ولابد أن يفعل بطريقة مطلقة كما هي في ذهن الله. الله وحده الذي يقيسها، الإنسان لا يستطيع قياسها، الله هو المقياس وهو الذي يقيس. القاعدة الوحيدة والشرط المطلق الذي على أساسه سيقبل الإنسان وطلبته في الحصول على الخلاص والميلاد الثاني. وهنا يعلن السيد المسيح الاحتياج الحقيقي الأوحد المطلق للإنسان. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذا هو الاحتياج المطلق الأول والأساسي قبل الاحتياجات الجسدية. هذا هو الاحتياج الأول للإنسان الذي يسعى الله لتسديده، هذا هو الشغل الشاغل لله. الاحتياجات الجسدية ليست هي الشغل الشاغل لله، إنه لا يستيقظ صباحا ويسأل كيف أطعم هذا الإنسان وكيف أعطيه عمل وكيف أكفي احتياجاته النفسية، مع أن كل هذا ضروري للإنسان من وجهة نظر الله. لكن الله يستيقظ صباحا ويسأل كيف آتي بروحي لتكون مع وتصاحب وترافق هذا الإنسان فيراني ويعرفني ويمتلئ مني. وبعد أن يتعامل الله مع هذا الاحتياج الروحي الأول للإنسان، يبدأ في تناول الاحتياجات الجسدية. عندما يرفض الإنسان هذا الترتيب، سوف يكتفي الله بتسديد الاحتياجات الجسدية للإنسان ويخرج من المشهد. نعم، الله ألزم نفسه بتسديد الاحتياجات الجسدية للإنسان. لقد ألزم نفسه لأنه يشرق شمسه على كل البشر، على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين. نعم، قد ألزم نفسه أن يسدد الاحتياجات الجسدية للإنسان، ولكنه سيخرج من المشهد. نعم، ستسدد وربما كلها لبعض البشر من هم محظوظين في هذه الحياة، قليلين جدا، لكن ربما سينجحوا بالقوة بأي أسلوب أن تسدد معظم احتياجاتهم ويعيشوا سعداء مشبعين، هكذا يعتقدوا. لكن الله خارج المشهد، وهذه كلها تزاد لكم، هذه كلها. أرجو أن نفهم بنعمة الله وعمله المعنى الإلهي لكلمة تزاد. نحن البشر مصممون على عدم فهم هذه الكلمة، ومصممون على الاعتقاد أننا فهمها جيدا ومئة في المئة. تزاد لكم، ولذلك فأنه وقت الضيق ستبرد محبة الكثيرين. أيها الإنسان التعيس العنيد، لماذا لا تريد فهم كلمة تزاد لكم؟ ماذا تفعل الكنيسة الغير منظورة؟ إنها تستيقظ صباحا وتنادي على الله: أبانا الذي في السماوات. تصرخ الكنيسة الغير منظورة: أين أنت يا أبي؟ وكيف أجدك؟ وكيف أحبك؟ لكن الإنسان الكنسي والكنيسة المنظورة يستيقظ صباحا يبحث عن أنفسهما. الإنسان الكنسي يستيقظ صباحا يبحث عن نفسه. الكنيسة الغير منظورة تستيقظ صباحا وتبحث عن الله. الكنيسة الغير منظورة تقول: أين أنت يا أبي؟ أحلفكن يا بنات أورشليم، إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. أنت يا أبي في السماوات وأنا هنا على الأرض، فكيف أجدك؟ لأنه يا بنات أورشليم قد لوحتني الشمس، الشمس قد لوحتني، يا أبي كيف أجدك؟ لأنه يا بنات أورشليم أنا سوداء ولكني جميلة. الإنسان الكنسي يستيقظ صباحا يبحث عن نفسه. الشلاميث تبحث عن الله. الإنسان الكنسي يبحث صباحا عن تسديد احتياجاته، لكن شلاميث قبل الصباح في الليل على فراشها تطلب من تحبه نفسها: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. تتغنى شلاميث: صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. أرجو أن نصلي. يا سيد الحياة وخالقها وقضيها، أنت تعلم يا رب أن الغضب آت، أنت تعلم أنه قد خرج حكمك والغضب وصرير الأسنان آت علينا وعلى الكنيسة المنظورة في هذه البلد. الغضب آت ولكن أشياء صرخ بحسرة وألم وأيضا بغضب في القديم يا رب من صدق خبرنا. أشياء النبي الذي أعطي امتياز أن يكتب أشياء 53 الذي هو ربما من أعظم إصحاحات الكتاب المقدس، فكيف نتوقع نحن الصغار جدا أن يصدقوا خبرنا عندما نعلن أن الغضب آت وأن محبة الكثيرين والكثيرين والكثيرين ستبرد. إنني يا سيدي أحتمي في أشياء وأجد الراحة والعزاء في كلماته، ولا أتوقع مصير أفضل من مصير كلماته للشعب الهالك. وكما صلى وتشفع السيد المسيح لتلاميذه قائلا: لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. هكذا يا سيدي نحن نفعل المثل ونصلي ونتشفع، لا من أجل الكنيسة المنظورة ومرتادي الكنيسة المنظورة، ولكن من أجل المختارين القليلين جدا والذين من أجلهم ومن أجلهم فقط ستقصر أيام الضيق والغضب وصرير الأسنان الآتيين على بلدنا وعلى كنيسة بلدنا، لأنهم جميعا لم يعرفوا زمان افتقادهم. فارحمنا يا رب وارحم مختاريك. ألا تأتي يا رب وترعى بعصاك شعبك وغنم ميراثك الساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل؟ ألا ترحمنا يا رب من أجل صليب الألام في الجلجثة؟ آمين.